بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء، وسيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن قصة نوح عليه السلام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبر من قصة نوح عليه السلام مع قومه. وكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق ما كان من قوم نوح عليه السلام، إذ أصروا وعاندوا واستكبروا وتهددوا نوحا عليه السلام، فما كان منه عليه السلام إلا أنه صبر عليهم صبرا طويلا. ولكن لما علم نوح عليه السلام أن قومه لن يؤمنوا له، ف دعا الله جل وعلا أن ينصره عليهم، قال رب انصرني بما كذبون. فأمره الله جل وعلا حينئذ أن يصنع السفينة، وهذه السفينة من الألواح والدسر، أي الألواح والمسامير، وهو يصنع هذه السفينة إنما يصنعها بحفظ الله سبحانه وتعالى ورعايته له. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فمع ما صدر منهم من رد دعوته وشركهم بالله سبحانه وتعالى استهزأوا به، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فكان جوابه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولما اكتمل بناء السفينة أمره الله جل وعلا أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، وأن يحمل أهله كذلك، كما قال تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وأذن الله جل وعلا بنزول الماء المنهمر من السماء، والعيون تتفجر من الأرض، فالتقى الماءان ماء السماء وماء الأرض، كما قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وإذا بهذا الماء كأنه أمواج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هذه هي العاقبة التي كانت لأهل الباطل، وعاقبة السلامة والنجاة لأهل الحق. ولما أغرق أهل الكفر وما حصل مما حصل، قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذه القصة عبرة وتذكرة لكل عاقل. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فهذه هي قصة نوح عليه السلام، وفيها عبر وعظات لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إليها في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا في كل صلاة يقول أدعو في السجود، ويقول أخصص السجدة الأخيرة وأطيل يقول فيها في السجود، في الدعاء في السجود، فيقول هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدعاء في السجود من جملة المواضع التي يستجاب فيها للإنسان، وهي من مواطن الإجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الدعاء في هذا الحال، يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إذن السجود هو موضع من مواضع الدعاء، ولكن الصلاة لها صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبغي أن نحافظ على هذه الصفة، وهي الاعتدال في القيام وفي الركوع وفي السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلى صلاة معتدلة في كل أركانها. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. فهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة في كل الأركان. والله سبحانه وتعالى قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن من أراد أن يصلي فخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن تدعو وأنت ساجد فادعو في كل ركعة من ركعات صلاتك، وكذلك أيضا إن أحببت أن تدعو تدعو قبل أن تختم صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا أيضا في هذا الموضع على الدعاء، قال وليتخير من الدعاء أعجبه، أي بعد أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أربع. إذن فالدعاء لا يقتصر على موضع السجود الأخير فقط كما يفعله بعض الناس، وإنما في كل سجود لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا قبل أن تنصرف من صلاتك أي بالتسليم لك أن تدعو في هذا الموضع. وإن أحببت أن تدعو في السجدة الأخيرة فلك ذلك، ولكن لا تجعل ذلك عادة، وإنما إن وجدت في ذلك حاجة ورغبة فحينئذ فعلت، وإلا فكل سجدة هي موضع إجابة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك الشيخ. أنا عندي سؤال للشيخ الله يبارك فيك، يعني أنا بعد صلاة المغرب يعني أو بعض الصلوات يعني أما خلص من التسبيح وكل شيء أدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر وأرفع إيدي، فقال لي واحد يعني من الناس ما هذا يعني ما وارد أنك ترفع إيدك، أدعو بدون ما ترفع إيدك، فبغينا نسأل الشيخ الله يحفظه
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بهزات. ما شاء الله، حياك الله حياك الله. سؤال بهزات، الشيخ يقول أنا في بعض الصلوات بعد أن انتهي، يقول من بعض الصلوات وبعد الانتهاء أيضا من التسبيح أدعو، يقول بما تيسر أرفع يدي وأدعو بما تيسر، يقول هل هذا الأمر جائز؟
الدعاء المستجاب متى ما اجتمعت فيه شروط إجابة الدعاء وكان هذا الدعاء موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو دعاء مشروع، فالإنسان يعني يدعو في صلاته، في خارج صلاته، في خلواته، في حضره، في سفره، في كونه، في عمله، في أي وقت الإنسان له أن يدعو الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه، ومتى ما دعا الإنسان فللإنسان أن يأتي بجميع آداب الدعاء، ومن جملة هذه الآداب رفع اليدين في الدعاء، فالدعاء فرفع اليدين في الدعاء مشروع في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة جدا. ها هنا موضع من مواضع التي يشرع للإنسان أن يرفع يديه بالدعاء، ولكن من أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فإنه يتخير وقتا مناسبا للدعاء. فمثلا لو جاء إنسان وهو قائم يصلي فدعا الله سبحانه وتعالى، قلنا له هذا ليس موضع دعاء، هذا موضع قراءة القرآن، فالمشروع للإنسان وهو قائم أن يقرأ القرآن في صلاته وليس أن يدعو. كذلك أيضا إذا قال سمع الله لمن حمده فالمشروع هنا هو الذكر، وليس له أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالدعوات العامة أو يقرأ القرآن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت وأن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فهناك مواضع يقرأ فيها القرآن وهناك مواضع لا يقرأ فيها القرآن، وهناك مواضع هي مواضع للذكر وليست مواضع لقراءة القرآن. فإذا الدعاء يكون في الأوقات، لكن بعض الأوقات لا يكون هذا وقتا للدعاء أو حالا للدعاء. وإذا أتى الإنسان بما هو مشروع منه شرعا وهو أتى بالصلاة وختمها وانصرف منها وأتى بالأذكار جاز له أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وجاز له كذلك أيضا أن يرفع يديه بالدعاء، ولكن لا يجعل ذلك عادة يعتقد أن هذا موضع إجابة دعاء. إن دعا الله سبحانه وتعالى أحيانا فلا حرج في ذلك، هذا مشروع، خصوصا أنه أتى بما هو مشروع وهو الذكر. بعض الناس يستبدل الذكر بالدعاء، ونقول هذا خطأ، لأن هذا الموضع ليس موضع الدعاء، وإنما هذا موضع الذكر. آتي بالأذكار التي وردت أو الأدعية التي وردت عقب الصلاة، ثم بعد ذلك لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى، ولك أن ترفع يديك، ولكن لا تجعل ذلك عادة لك. إن فعلت ذلك أحيانا فلا حرج في ذلك، وإن رفعت يديك أو لم ترفع يديك فرفع اليدين ها هنا مشروع ولا حرج فيه. إذن لابد أن يتنبه إلى أن الدعاء في الجملة مشروع، ورفع اليدين كذلك مما يستحب في الدعاء، ولكن لا يكون ذلك عادة تتعبد الله سبحانه وتعالى وكأن هذا الدعاء من جملة الأمور المشروعة أي التي تفعل مع الذكر. ولكن بعد أن تفرغ من الصلاة آتي بالأذكار الشرعية وبالأدعية التي وردت، ثم بعد ذلك إن أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأن ترفع يديك فلا حرج إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول هل عدم لبس الحجاب والعباءة وتركهم هل هو حرام للمرأة؟ يسأل فضيلة الشيخ يقول يعني ترك لبس الحجاب والعباءة للمرأة.
نعم، المرأة مأمورة بأن تتحجب. الله جل وعلا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالحجاب مأمور به بنص كلام الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا الأمر فيه العفاف وفيه الستر وفيه صيانة لحق الزوج وحق ولي الأمر، ومنع لانتشار الفساد والانحراف في المجتمع. فحجاب المرأة هو علامة على طهرها ونقائها وعلى التزامها بأمر ربها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول جمعت يقول مال من راتبي الشهري، ويقول لا أعلم متى يعني بدأ الحول عندي وبلغ النصاب هذا المال، فيقول كيف أزكيه؟
النصاب يعني ممكن نقرب حساب النصاب بما يقارب من 25,000 في هذه يعني حدود هذا الرقم. كيف تحسب؟ نقول تنظر في وزن 85 غرام من الذهب الخالص وهو ربع العشر، فتنظر فيه هذا المقدار، وتنظر كم يعادل في هذا اليوم. فلو أنك راجعت 85 غرام من الذهب الخالص ثم ضربت المقدار في 85 غرام سيخرج معك إن شاء الله المقدار الصحيح، وتحسب ذلك بحسابين. الحساب الأول وهو أن تعرف أن هذا واجب عليك، والحساب الآخر أن تعرف أنه غير واجب عليك. وكيف تميز ذلك؟ إذا كان المبلغ الذي عندك بحدود 10,000 بحدود 15 فهذا يقينا أنه لم يصل إلى النصاب. وإذا كان الرقم مرتفعا بأن كان مثلا 30,000 و40,000 فهذا أنت يقينا قد بلغت النصاب. فهناك مقدار يعرف بأنك قد وصلت إلى النصاب، ومقدار يعرف بأنك لم تصل إلى النصاب، وهو المبلغ القليل الذي لم يتجاوز 15,000، فهذا لا يصل إلى النصاب، نصاب الذهب. وما كان فوق 30,000 فهو يقينا قد بلغ النصاب. يبقى الوقص بينهما، وهذا بأن ترجع إلى وزن 85 غرام من الذهب الخالص عيار 24، وبذلك تعرف بدء النصاب. ولنفترض أن عندك 30,000 درهم، فهنا نقول بدأ الحول بالنسبة لك. فنفترض أنه مع أول شهر شعبان، وهو يوافق كذلك أول الشهر الميلادي، إذا بالراتب ينزل ووصل عندك المبلغ إلى 30,000، فنقول الآن وصلت إلى النصاب، ومن هنا من هذا التاريخ في السنة التي تليها ستزكي ما عندك من الأموال. بهذه الطريقة ستعرف أنه قد وجب عليك. وإن أحببت أن تجعل ذلك في شهر رمضان بأن تخرج الزكاة عن شهر شعبان وشهر رمضان السنة التي تليها وتثبت حولك في شهر رمضان، فكذلك أيضا لا حرج في ذلك، ولكن يبدأ حولك ببلوغ النصاب. إذا كان هذا الحول بدأ معك وأنت تعمل، وإذا بك في أول هذا الشهر قد جمعت مبلغا يتجاوز مثلا 30,000، فنقول خلاص في نفس هذا التاريخ من السنة القادمة من أول شعبان ستجب عليك الزكاة، وسيمر عليك عام هجري كامل ستزكي في ذلك التاريخ. إذن ليست العبرة هي شهر رمضان كما يفعل الناس يظنون أنه شهر رمضان، لا، العبرة بوقت اكتمال النصاب. بذلك إن شاء الله تستطيع أن تعرف متى سيجب عليك أن تزكي. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا براشد، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
شيخ أنا بغيت أسأل، هل الراتب فيها زكاة ولا لا؟
إن شاء الله.
سؤالي.
جزاك الله خير براشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سؤال براشد فضل الشيخ يقول بالنسبة للراتب هل فيه زكاة؟
نعم، الراتب إما أن يكون هذا الراتب مما ينفق فلا يبقى منه شيء، فهذا لا زكاة فيه لأن هذا الراتب ينفق ولا يصل إلى النصاب. وأما إن كان هذا الراتب يجمع ويصل إلى النصاب، فها هنا نعم سيزكى هذا الراتب باعتبار ما جمعه في هذا الراتب. أما ذات الراتب فليس عليه زكاة ما دام أنه دون النصاب. يعني بمعنى آخر، لو كان عنده راتبه 20,000 وهو في كل شهر يصرفها كاملة، أو لا يبقى معه إلا 5,000 وسيصرفها، فمثل هذا لا زكاة في راتبه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول صلي قيام الليل وأحب أن نقرأ من السور الطويلة، في بعض الأحيان يقول أقرأ آيات طويلة ولا أعرف أن أكمل الآية التي بعدها فأنتقل يقول إلى سورة أخرى، هل هذا الأمر جائز؟
لا حرج في ذلك، يجوز للإنسان أن يقرأ في الركعة الواحدة أكثر من سورة، ولكنه ينبغي أن يهتم إلى عدم التنكيس في التلاوة. لا نقول أن التنكيس محرم، ولكن أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ متسلسلا، ولو نكس شيئا يسيرا فإن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت تحفظ شيئا من القرآن فأغلق عليك، فلا حرج أن تنظر في المصحف أو في هاتفك وتواصل قراءة ما وقفت عليه، ذلك أفضل من أن تتنقل بين السور. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول أريد أن نذهب إلى العمرة في رمضان، هل الأجر يختلف إذا كانت العمرة في بداية رمضان أو العشر الأواخر؟
العمرة في رمضان جاء في الحديث تعدل حجه مع النبي صلى تعدل حجه وفي لفظ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اعتمر في رمضان فكانت عمرته واقعة خلال هذا الشهر فإنه يستوي فيه من حيث أجر العمرة في أوله وفي آخره، وإنما يعظم الأجر بحسب ما يكتنف هذه العمرة من أحوال. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.